نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله العادل والمحب دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تناول القس تشاك تصميم الهيكل الجديد، والذي يرى بعض الدارسين أنه سيشيد حرفيا بعد العودة المجيدة للسيد المسيح كي يؤسس ملكوته في ذلك العصر المجيد. وفي حلقة اليوم سوف نجد رجوع مجد الله العلي إلى الهيكل، كما سنستعرض قائمة بالذبائح المختلفة التي سوف ترفع في ذلك والسبب الأساسي لرفعها. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 43 والعدد الأول منه. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 43 والعددين الأول والثاني منه، وجاء فيهما: ثم ذهب بي إلى الباب المتجه نحو الشرق، وإذا بمجد إله إسرائيل جاء من طريق الشرق، وصوته كصوت مياه كثيرة، والأرض أضاءت من مجده. هذا المقطع مستمعي الكرام مهم جدا، لأن فيه نرى عودة مجد الله العلي إلى الهيكل. ومن المفيد أن نذكر هنا أن حزقيال النبي رأى سابقا في إحدى الرؤى أن مجد الرب يغادر الهيكل، وقد ترك المجد الهيكل بالتدريج واستقر عند البوابة في اتجاه الشرق، ثم صعد وصولا إلى جبل الزيتون، وهكذا رفع مجد الرب من الهيكل. وهنا يقع حدث مهم، حيث نجد رجوع مجد الله العلي إلى الهيكل من جديد. وكما فارق المجد الهيكل عبر الباب الواقع في جهة الشرق، سيعود من جديد إلى الهيكل من الباب الشرقي أيضا. وفي هذا السياق نقرأ في سفر رؤيا يوحنا الأصحاح الأول: وصوته كصوت مياه كثيرة. وهنا يصف يوحنا يسوع المسيح في مجده، معلنا أن صوته كان مثل صوت مياه كثيرة. وأكاد أجزم أن هذه الإشارة هنا في حزقيال هي إشارة إلى مجيء يسوع المسيح في مجده. ونقرأ في سياق مشابه ما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح 21 والعدد 27: وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. وسوف يضع ابن الإنسان قدمه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي سيقسم من الوسط، وسوف يتشكل واد جديد من الشرق إلى الغرب عندما ينقسم الجبل من الوسط. ووفقا لمقاطع أخرى من الكتاب المقدس، فإننا نتذكر أن حادثة صعود المسيح كانت عند جبل الزيتون، حيث ذهب الرب مع تلاميذه إلى ذلك الجبل وانطلقوا نحو الأعلى إلى بيت عنيا التي هي أعلى قمة في جبل الزيتون. ومن هناك صعد يسوع إلى السماء، ووقف التلاميذ هناك شاخصين إلى السماء وهم يشاهدون السحابة تأخذ عن أنظارهم يسوع. ونقرأ ما جرى عند ذلك في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 11: حيث وقف بالتلاميذ رجلان بملابس لامعة، قالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهكذا مستمعي الكرام، سوف يكون مجيء يسوع المسيح كما صعد إلى السماء في مجده، وسوف يأتي ثانية واضعا قدمه على جبل الزيتون، وستقع أحداث عظيمة جامحة عند انشقاق جبل الزيتون. ولا شك أن هذا سوف يخلق تيارا جديدا سيقع في الجزء الشرقي، وسوف ينبعث هذا التيار الجديد من هيكل الله القدوس، وسوف يتدفق إلى البحر الميت، وسنتطرق إلى ذلك الحدث لاحقا في دراستنا لهذه الأصحاحات. غير أن هذا كله هو جزء من هذا التغيير الهيكلي الجيولوجي العظيم الذي سيحدث عندما ينشق جبل الزيتون، وعندما تهتز المدينة، ويكون الاستعداد للمجيء الثاني ليسوع المسيح كي يؤسس ملكوته. إذن ستضيء الأرض حين يجيء السيد المسيح في مجده محاطا بالملائكة، ويخبرنا الكتاب المقدس عن مجيء يسوع المسيح مع ملائكته، ويخبرنا أيضا عن مجيئه مع الكنيسة آتيا على السحاب بمجد عظيم. والسحاب رمزيا هو أعداد من الناس والجمهور السماوي، ثم سيبصرون ابن الإنسان آتيا مع ملائكته ليدين الأرض، وحينئذ يأتي القديسون معه بحسب سفر الرؤيا الأصحاح 19، أي أن السيد المسيح سوف يأتي بمجده مع الجمهور السماوي لإقامة ملكوت الله الأبدي. ونواصل الآن تأملاتنا في الأصحاح 43 والأعداد من 4 إلى 10، ونقرأ فيها: فجاء مجد الرب إلى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق، فحملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية، وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت، وسمعته يكلمني من البيت، وكان رجل واقفا عندي، وقال لي: يا ابن آدم، هذا مكان كرسيي ومكان باطن قدمي، حيث أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد، ولا ينجس بعد بيت إسرائيل اسم القدوس، لا هم ولا ملوكهم، لا بزناهم ولا بجثث ملوكهم في مرتفعاتهم، بجعلهم عتبتهم لدى عتبتي، وقوائمهم لدى قوائمي، وبيني وبينهم حائط، فنجس اسم القدوس برجاساتهم التي فعلوها، فأفنيتهم بغضبي، فليبعدوا عني الآن زناهم وجثث ملوكهم، فأسكن في وسطهم إلى الأبد. وأنت يا ابن آدم، فأخبر بيت إسرائيل عن البيت ليخزوا من آثامهم وليقيسوا الرسم. نرى هنا إذن إعلانا عن مجيء الرب ومجيء ملكوته ليسكن وسط شعبه، وها هو النبي حزقيال يتلقى وصية بأن يري هذه الأمور للشعب العبراني. بعد ذلك يعطينا حزقيال في 13 قياسا مذبح، والذي يوجد في وسط مجمع المبنى كله، وهذا المذبح كبير نسبيا وله 4 قرون على جوانبه، وقد جرى تقديم الذبائح عليه ابتداء من 19 وحتى نهاية الأصحاح، حيث رفع الكهنة تقديمات الذبائح المختلفة مثل ذبيحة الخطية والمحرقات وذبائح السلامة. وتظهر هنا إحدى القضايا البارزة، وهي كالآتي: من المعروف أن ذبائح العهد القديم كلها أشارت إلى الذبيحة العظمى ليسوع المسيح على الصليب، والذي به تنزع خطايانا كلها إلى الأبد. وفي إطار متصل يا أحبائي، تؤكد الرسالة إلى العبرانيين أن يسوع قدم نفسه مرة عن الجميع، فكان هو الذي كانت كل ذبائح العهد القديم ظلا له. فالسؤال إذن: لماذا ستقدم هناك ذبائح في الهيكل الجديد في عصر الملكوت؟ وللإجابة عن هذا السؤال قدمت الكثير من الاقتراحات، حيث يقول بعضها إن الكلام رمزي هنا ولن تقدم أي ذبيحة، ويرى آخرون أن الكلام صريح وتفسيره أن ذبائح العهد القديم لم تكن ترفع الخطايا، بل كانت كفارة أو غطاء فقط، وهكذا كانت تغطى الخطايا ولم ترفع. وفي الرسالة إلى العبرانيين نقرأ أن من المستحيل أن دم عجول وتيوس يقدر أن يرفع الخطايا، غير أن كل ما يستطيع فعله هو أن يرمز إلى الذبيحة الفضلة الآتية، أي ذبيحة السيد المسيح. وهكذا فذبائح العهد القديم لم ترفع الخطايا، بل هي الشهادة عن ذبيحة المسيح التي سترفع الخطايا إلى الأبد. وأظن أن هذا هو التفسير الوحيد لتقديم الذبائح في الهيكل في عصر الملكوت، وهو أن تلك الذبائح هي لتذكرنا بما فعله السيد المسيح. ويعيدنا هذا بصورة ضمنية إلى ما فعله يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها، حيث أخذ خبزا وكسره وأعطى تلاميذه وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. وأخذ أيضا الكأس بعد العشاء وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن أجيء. فنحن مستمعي الكرام نقيم خدمات الشركة وكسر الخبز ونشرب الكأس تذكارا لما فعله يسوع بموته عن خطايانا. لذا عندما يعاد تقديم الذبائح ثانية في عصر الملكوت لن تكون بهدف رفع خطايانا، بل ستكون تقديمات تذكارية، والتي بها نتذكر الذبيحة الوحيدة التي رفعت بها خطايانا، كما سنتذكر الصليب وذبيحة المسيح عليه. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 44، حيث نأتي إلى نبوة كثيرا ما يساء تفسيرها، لكني قرأتها بعناية أكثر هذه المرة وفهمت أمورا جديدة فيها. ونقرأ في العدد الأول من هذا الأصحاح: ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق. لدى الذهاب إلى أورشليم اليوم نجد الباب الشرقي لحائط أورشليم مغلقا، وهناك حجارة كبيرة عند ذلك الباب المغلق، ويشير بعض الأشخاص هناك إلى أن الباب مغلق لإتمام ما ورد في سفر حزقيال الأصحاح 44، وأنه سوف يظل مغلقا إلى أن يأتي الرئيس للدخول منه. لكن لدى قراءة هذا الأمر بعناية سنفهم أولا أن الرئيس هنا ليس هو يسوع المسيح، فبعد قليل سنجد أن لدى هذا الرئيس بنين وسيعطيهم ميراثا. وقد ذكر هذا الرئيس 30 مرة هنا، ولكن كما ذكرت للتو لن يكون هو يسوع المسيح، وسوف يستخدم الرئيس هذا الباب الشرقي ليكون مدخلا ومخرجا، وهو فقط ليدخل الساحة عبره. أما الآخرون الذين يأتون للدخول فيأتون من الأبواب الشمالية والجنوبية والغربية، وسبب إغلاق البوابة هو أن أحدهم فسر النبوة على نحو غير صحيح منذ مدة طويلة عن الرئيس أو المسيح الآتي من الباب الشرقي، واعتقدوا أنهم يستطيعون منع مجيئه بختم الباب باتجاه الشرق. ولكن كلما قرأت تلك النبوة بعناية أكثر وجدت أن ذلك الباب يؤدي إلى القدس، وسوف يكون في الهيكل الجديد، ولن يكون هذا هو الباب المتجه إلى الشرق الذي سيدخل الرئيس منه. غير أن الرئيس هنا في الأصحاح 44 ليس هو المسيا ولا الملك داود. وأحد الأدلة هو أن هناك كلاما عن عبيده وبنيه الذين يعطيهم الميراث، وهذا يؤكد أن الرئيس المذكور هو ليس المسيح المنتظر. ولنواصل الآن تأملاتنا في الأصحاح 44 والأعداد من 2 إلى 5، وجاء فيها: فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا، ولا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. الرئيس الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا أمام الرب، من طريق رواق الباب يدخل ومن طريقه يخرج. ثم أتى بي في طريق باب الشمال إلى قدام البيت، فنظرت وإذا بمجد الرب قد ملأ بيت الرب، فخررت على وجهي. فقال لي الرب: يا ابن آدم، اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنيك كل ما أقوله لك عن كل فرائض بيت الرب وعن كل سننه، واجعل قلبك على مدخل البيت مع كل مخارج المقدس. وهنا مستمعي الكرام، دخل مجد الرب عبر الباب الشرقي، ولهذا كان يجب إغلاقه. ونأتي هنا إلى الباب الشرقي كما نظره حزقيال النبي، وكما ملأ مجد الرب هيكل سليمان، هكذا ملأ مجد الرب منطقة الهيكل كلها. فخر حزقيال على وجهه إذ قال له الرب أن يضع هذا في قلبه ويحفظه جيدا. ونستمر في استعراض هذه النبوة في الأصحاح 44 والعددين 6 و7 منه، وجاء فيهما: وقل للمتمردين لبيت إسرائيل، هكذا قال السيد الرب: يكفيكم كل رجاساتكم يا بيت إسرائيل بإدخالكم أبناء الغريب الغلف القلوب الغلف اللحم ليكونوا في مقدسي، فينجس بيتي بتقريبكم خبزي الشحم والدم، فنقضوا عهدي فوق كل رجاساتكم. في سياق متصل تكلم بولس الرسول أيضا عن ختان القلب. أما ختان الجسد فهو طقس دون معنى إذا وضع الناس ثقتهم في الطقس نفسه، لكن دون أن يعيشوا بقلب مختون، أي قلب مكرس لله العلي. والحقيقة هي أن طقس الختان هو إشارة إلى الناس الذين يعيشون بحسب الروح وليس بحسب الجسد. وفي الختان يا أصدقائي إنكار للجسد في سبيل تكريس الحياة للعيش بحسب الروح أمام الله القدوس. وهكذا فإن طقس الختان نفسه لا يعني شيئاً ما لم يكرس الإنسان نفسه للرب، كما أن ممارسة الطقس وحدها لا تضمن للإنسان أن يسلك بحسب الروح. فما الفائدة إذا مارس الإنسان هذا الطقس وظل يعيش بحسب الجسد؟ وفي سياق متصل نقول إن طقس المعمودية يدل على صلب الإنسان العتيق وعيش الحياة الجديدة بحسب يسوع المسيح. فعندما نعلن موت الإنسان العتيق السالك بحسب الجسد ودفنه في مياه المعمودية، فإننا نعلن أيضا الحياة الجديدة بالكامل في الروح. أما طقس المعمودية نفسه فيكون بلا معنى إذا ظل الإنسان يعيش بحسب الجسد بعد إتمام المعمودية، أي استمر في العيش بحسب الحياة القديمة للجسد وللإنسان العتيق. لذا يا أحبائي، فالمهم ليس هو ممارسة الطقس، بل اختبار حقيقة ما يرمز إليه ذلك الطقس. ومن هذا المنطلق يتحدث بولس بشأن غرلة القلب، وذلك في معرض حديثه ليوضح لليهود أن طقس الختان ينتفي ويعد دون معنى إذا ظل المرء يعيش بحسب الجسد. أما الله القدوس فيريد ختان القلب وليس الجسد. فالمهم عند الرب هو ما في قلب الإنسان وليس ما يمارسه من طقوس خارجية. وهذا هو الخطر الكبير الذي يقع فيه الناس الذين يتكلون على الطقوس، لأن ما يمارسونه سيكون دون أدنى معنى إن ظلوا يسلكون بحسب الجسد. ولدى الكنيسة العديد من الطقوس التي تصير بلا معنى إذا لم يكن لديها واقع ملموس في حياة الإنسان. ولا تعني الطقوس شيئا إن لم يحدث تغيير حقيقي في واقع حياتك. وفي هذا الإطار نفسه يا أحبائي، قد يقول شخص إنه ملتزم ويمارس الفرائض المقدسة ويؤكد أنه نال المعمودية، ونقول إن هذه جميعا طقوس جميلة وهي غنية وذات معنى، لكن يجب أن تتفعل بالحق في الاختبار الشخصي. والمشكلة الكبرى هي عندما يضع أشخاص اتكالهم فقط على حقيقة أنهم مارسوا هذه الفرائض واعتقدوا أن خطاياهم غفرت بسبب ذلك، أو يظنون أنهم صاروا خليقة جديدة بالمعمودية، لكن واقع حياتهم لا يشهد عما حصلوا عليه من ممارسة تلك الفريضة، فيعيشون بحسب الإنسان القديم مع أنهم يدعون بأنهم صاروا خليقة جديدة. من أجل ذلك يا أحبائي، يتكلم الله العلي ضد أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يأتون أمامه بقلوب غير مختونة، وهؤلاء لن يكونوا في الهيكل المستقبلي الذي لن يسمح فيه بشيء نجس أو دنس.
رأينا في نهاية حلقة اليوم من برنامجنا تركيز القس تشاك على أهمية ختان القلب بدل مجرد ختان الجسد، فممارسة الطقوس والفرائض دون العيش بموجبها هي ممارسة باطلة لا تنفع الإنسان بل تخدعه، إذ يرى نفسه متكلا عليها لخلاص نفسه. لكن الخلاص هو بيسوع المسيح، وعلى الإنسان أن يصلب إنسانه العتيق مع المسيح ليقوم إنسانا جديدا من بين الأموات ويحيا مكرسا قلبه لله القدوس. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك دراسته لسفر حزقيال باستعراض الشرائع التي تحكم الكهنة.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تعيش مقدسا للرب بقلب مختون منفصل عن حياة العالم والجسد، ونصلي أيضا أن تسلم للرب طريقك دوما وتتكل عليه أنه سوف يجري كل شيء لأجل خيرك وسلامك. ونصلي أخيرا أن تتعلم دوما أن تحب بالعمل والحق بدل أن تحب فقط بالكلام واللسان، لأن المحبة الحقيقية هي ما يعطي المجد المستحق لإلهنا القدوس. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
سلمتك الحياة نفسي إليك ترنو دوما إليك أجدو في كل يوم جديد حبي إليك يزيد في كل يوم جديد حبي إليك يزيد بنورك خوف المريرة تجلو والعمر معك يحلو. أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. فامكث معي للمنتهى يا غاية المنى. سلمتك الحياة يا منبع الحياة. زود علي بالرضا يا غاية المنى. زود علي بالرضا يا غاية المنى. دعني إليك أدنو شوقي إليك ينمو. أنت المحب الفريد يمناك خيرا تزيد. أنت المحب الفريد يمناك خيرا تزيد. إني لك طول المدى سلمتك الحياة يا منبع الحياة. زود علي بالرضا يا غاية المنى. زود علي بالرضا يا غاية المنى.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org. من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.